قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ناصعان مشرقان مجد يروح وغيره بالمجد آن واسأل سنابك غير عاديان والقدس تشهد بالبطولة والثبات واسأل عن الأمجاد ذلة والفرات واسأل صلاح الدين أين المكرمات واملأ فؤادك من رحيق الذكريات صفحات صفحات صفحات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا أهمية الوحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، والذي حذرنا سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، والذي علمنا سبحانه لا تنازعوا فتفشلوا تذهب ريحكم، وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن بيت المقدس هي الأرض المباركة التي بارك الله فيها العالمين وإلى مسجدها يشد الرحال، وهذا رد على من يسمى برئيس وزراء الكيان الصهيوني اللي بيقول إن الإسلام ما فيش دليل على أن بيت المقدس دي ميراث الأمة الإسلامية، وقدم يقول بعض الأدلة من العهد القديم، لكن احنا عندنا العهد السنة، الرسول عليه السلام رب ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر بيت المقدس بالاسم وذكر المسجد بالاسم في الحديث الذي رواه النسائي عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لما فرغ سليمان ابن داود عليهما السلام، وسليمان نبي مسلم وإلى الإسلام كان يدعو أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وملكة سبأ جاءت من جنوب الجزيرة إلى بيت المقدس لتعلن إسلامها، رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبينه وبين سليمان عليه السلام حوالي 15 قرن من الزمان، لكن إن هو إلا وحي يوحى، قال صلى الله عليه وسلم لما فرغ سليمان ابن داود من بناء بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة: حكما يصادف حكمة فأتيه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وإلا يأتي هذا المسجد اللي هو المسجد الأقصى أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجة في السنن. وفي الحديث أيضا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر أي أن إلى أن تكون جنودا مجندة بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة خلي يا رسول الله أكون فين أروح فين فأي اليمن ولا الشام ولا العراق؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن أدركت ذلك فعليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. سبحان الله. فأما إذا أبيتم فإن الله قد تكفل لي بالشام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهي الرسول صلى الله عليه وسلم صفوتي من خلقي وإليها سخل الصفوة من الخلق. فهنيئا لكم إخواننا المرابطين في بيت المقدس، في حي سلوان، في حي الشيخ جراح، المرابطين في غزة، في كل بقعة من الأرض المقدسة التي بارك الله فيها العالمين، أرض الإسراء والمعراج، أرض الرباط. فهنيئا لكم. وجزى عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون على أبواب بيت المقدس لا يضرهم خذلان من خذاهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين حول صفحات من التاريخ تحت عنوان نجوم يفتقدون في الليلة الظلماء. ومن هؤلاء النجوم جمال حمدان رحمه الله. وتأتي يعني حديثنا عن جمال حمدان في ذكرى استشهاده، كان مواكبا لليوم اللي استشهد فيه عبد العزيز الرنتيس 17 أبريل 2004. لاحظ هنا هذه الذكرى والمناسبة جمال حمدان ترتبط بذكرى نكبة 1948، يعني قيام الدولة اليهودية في 14 مايو 1948. في أول مرة في تاريخ البشرية يصبح في حاجة اسمها كيان سياسي اسمه إسرائيل على أرض فلسطين المغتصبة في 14 مايو 48. والحقيقة طبعا لما نقول نكبة 48 لا ننسى نكبة الاحتلال الإنجليزي لبيت المقدس الشام كلها في 9 ديسمبر 1917 في نهاية الحرب العالمية، حينما ضرب الإنجليز والفرنسيون بمعاونة الشريف الحسين أمير الحجاز ضربت 3 جيوش إسلامية كانت تحمي بيت المقدس، ودخل الجنرال ألمبي القدس محتفلا بهذه المناسبة، قال الآن انتهت الحروب الصليبية. هذه نكبة يجب ألا تبارح الذاكرة. ولا ننسى أيضا النكبات عملية التشريد والتهويد التي تعرضت لها فلسطين من سنة 18 لـ 48، 30 سنة تقوم الدولة بريطانيا بدعم من الدول الأوروبية والصهيونية الدولية، بدعم من السلاح، بتهويد بيت المقدس حتى مكنت منها العدو أن يقيم له كيانا في 14 مايو 48. والقرار 181 لسنة 47 التي أصدرت عصبة الأمم، هيئة الأمم، هذا أيضا يعني كانت نكبة أن منظمة دولية تقوم وتصدر قرارا وهي لا تملك شبرا في أرض فلسطين بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود، وفي النهاية أكلت فلسطين كلها. دي نكبة، نكبة القرار 181 1947. ونكبة العدوان الثلاثي على مصر وعلى الدول المنطقة، العدوان الإنجليزي الفرنسي اليهودي سنة 1956. يعني الكيان اليهودي كام على أرض فلسطين ولم يكتفي بما سلبه واغتصبه من أرض، واصل عدوانه لسياسته ما يبشبعش، تقوم على التوسع وعلى الحرب المباغتة والمفاجئة. فهذه نكبة، نكبة العدوان الثلاثي 1956. وأيضا نكبة 1967 التي استولى فيها الكيان الصهيوني على بيت المقدس، واستولى على الضفة الغربية وقطاع غزة، واستولى على الجولان. هذه نكبات، أمة عاشت نكبات. وحتى المفروض الواحد قد كان في قصصهم عبرة، الناس ينتبه، ولكن للأسف لم تتوقف النكبات، فالأمة من نكبة إلى أهبة، والعدو لم يشبع، بل إنه يعد لحرب قادمة حدد زمانها ومكانها، لكن يهيئ لها الأجواء الآن، لأن شايف في يقظة في الأمة، بدأت تفق والبشرية تفق ويتلمس الأوقات، لأن مشروع يقوم على التوسع والاستكمال. فإذا تأتي هذا الحديث وذكريات النكبات لا تبارح ذاكرتنا. هذا بالإضافة إلى كامب ديفيد ووادي عربة وأسلو، المصيبة العظيمة دي اللي هي لأول مرة في تاريخ البشرية، في تاريخ الأمة الإسلامية، تعترف قطاع من أبنائهم، نبرأ رحنا لله من هذا الاعتراف بأن الكيان الصهيوني هو جزء من الكيان العضو للمنطقة، بنقول ده يعني حدودنا مع دولة إسرائيل، ده كيان سرطاني، ولا يمكن الأمة أن تتعايش مع الكيان السرطاني، كيان استيطاني عنصري كما يكون قرار الأمم المتحدة في هذا الشأن. فإذا عاوز أقول ده كانت مصيبة عظيمة، يعني مش نكبة فقط، بلاء شديد، نسأل الله عز وجل أرفعه عن الأمة. إذا نحن حديثنا نجوم يفتقدون في الليلة الظلماء، المفروض حديثنا يركز على جمال حمدان، وإشارة سريعة إلى النكبات، لأن حديثنا عن جمال حمدان دي كانت قضيته، قضية العالم الإسلامي الذي يتعرض لعدوان صهيوني مدعوم من الدول الغربية، دي حياته التي من أجلها عاش، والتي من أجلها كتب، والتي من أجلها اعتزل، والتي من أجلها كان قال كلمة الحق. فيعني التوافق، يعني في ارتباط بطيق بين، عشان ندرك ان هذا يستلزم ان احنا نعرض لعدة يعني محاور، يعني بتكلم جمال حمدان من الميلاد حتى الاستشهاد، وبعدين احنا بنقف لما بنعرض لسيرة جمال حمدان عشان نبقى عندنا وقفة للمحاسبة في ضوء القضية التي من أجلها عاش جمال حمدان، من أي شيء، من أجل شيء، القضية الكبرى، كان يحب بلده، كان يحب مصر حبا كبيرا، وكان يعني لما نشوف جمال حمدان في ما نشر من عبقرية جمال حمدان، عبقرية ضد الانحناء، محمد عبد الله غاني علام صحفي كان يشتغل في جريدة الأهرام، قال كلمة حينما وقعت حدثت نكبة 67، جاءت نكبة 67 يقول انفجرت بداخل جمال حمدان ملحمته، شرارة ملحماته الكبرى، شخصية مصر، دراسة في عبقرية الملحمة، فقد صدمته الهزيمة، هزيمة يونيو 67 غير المبررة، هزته الهزيمة غير المبررة، وهزت كيانه كما صدمت وهزت مشاعر ملايين المصريين. وكان قد تنبأ رحمه الله بوقوع هذه الهزيمة في مقالة له صدرت بعنوان هل تملك إسرائيل سلاحا نوويا، وذلك في سنة 1965. ده كانت مقالة أراد جمال حمدان، أدرك أن الكيان الصهيوني يسعى بتوافق وبمعاونة من فرنسا لتنفيذ برنامج نووي على أرض الشام، على أرض فلسطين، وأدرك أن في خطر على الأمة. فما كان من جمال حمدان أنه كتب سنة 65 مقالا هل تملك إسرائيل سلاحا ذريا، أي قبل النكبة بعامين، ولم يكن يتوقع لا جمال حمدان ولا غيره من العلماء أن تكون تلك الهزيمة على هذه الدرجة من القسوة والمرارة، ولم يكن ممن يستسلمون للإحباط أو فقدان الثقة، بل انكفأ رغم جراحه على إنجاز شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان. إيه موضوع هذه الملحمة أو شخصية مصر، دراسة في عبقرية المكان؟ كان جمال حمدان يعرض النكبة شديدة 5 يونيو 67، عدوان صهيوني مباغت، والأمة فقدت المحركة، حسمت بالنسبة له في عدة ساعات، الجيش اليهودي والعالم الغربي ما كانش يتصور ان هذه المعركة تنتهي على هذا النحو، لان سلاح الطيران ضرب في الأرض دون اشتباك مع العدو الصهيوني. فحصل بالضبط ان كان جمال حمدان عاوز يخفف عن الأمة في قبل كتابه عبقرية شخصية مصر ان يعرف المواطن العادي والمثقف العام بجوهر وطنه ويدل على شخصية المصرية والعربية ان يعني هذه محنة هذه مصيبة لكن لابد ان احنا يعني لا يصيبنا اليأس والمرارة. ويقول احنا أمة منذ زمن طويل ونحن في صراع مع الباطن وقد نهزم معركة لكن ننتصر في معارك ولكن لابد من الأخذ بالأسباب. فإذا به يخاطب الإنسان المصري ويحدد له معدنه معدن شعب مصر الأصيل ودور مصر الإنساني والحضاري. وقد دفع جمال بهذا الكتاب إلى دار الهلال الذي تقفته وأصدرته فورا في سلسلة كتبها الشهيرة كتاب الهلال في شهر يونيو 67 يعني بعد النكبة يعني الكتاب في سنة 70. وكان مع صغر حجمه بلسما شافيا للمثقفين والمواطنين العاديين الذين كانت الهزيمة قد حطمت معنوياتهم فانعدمت الثقة وتعذرت الرؤية. يقول في هذا الكتاب في هذه المرحلة لابد ان احنا نقف وقفة نحاسب انفسنا ليه كانت النكبة ليه اخذنا بهذا الشكل. طبعا الأبي هيحاسب عشان يقول لك ضربت 49 وضربت 56 فين انتوا كنتوا لغاية 67 حاوز يغمدين. يقول لا لابد بقى المرة دي هذه النكبة لابد ان احنا نفق ونبتدي نحاسب نفسنا حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا ليه كانت هذه الضربة المباغتة وكان من الواجب عليكم ان تعدوا العدة لمواجهتها. وكان يعني عبارة عن يقول لإمكان لابد ان احنا مواجهة للنفس لوجهنا ومواجهتنا لكياننا ومكاننا وهي ليست محاولة يعني شوفينية للتمجيد وانما هو تشريح علمي موضوعي يقرن المحاسن بالأضداد على حد سواء ويشخص نقاط القوة والضعف سواء بسواء وبغير هذا لا يكون النقد الذاتي وقد لا يرضي هذا النقد الذاتي السطحيين والدهماء. إذن جمال حمدان بيقول لابد من وقفة للمحاسبة ودي المفروض الحقيقة أنا أدعو علماءنا أمتنا أن يقفوا الآن وقفة للمحاسبة. هل نحن فعلا نواجه المشروع الصهيوني الغربي الذي يستهدف الأوطان ويستهدف العقائد ويستهدف بيت المقدس ويستهدف ثرواتنا ويستهدف مياهنيننا ويستهدف تمزيق من هل نحن فعلا نواجه المواجهة الحقيقية؟ هل أعددنا لكل شيء عدته؟ هل ربدنا أولادنا وأنبتنا إنسان العقيدة الذي يستهين بالحياة في سبيل نصرة الأوطان وتحرير المقدسات؟ العجيبة الشيء الذي يلفت النظر جمال حمدان هو يتكلم عن أهمية المحاسبة قال يشخص يعطي إشارة إلى ما يجب أن يكون. المصر تحتاج إلى ثورة حقيقية كل بضعة عقود أو أجيال تعيد تقليبها وخبضها وتجنيسها ثم توجيهها إلى الطريق الصحيح بل إنها في حاجة إلى الثورة الشعبية لشرط البقاء الحق والحقيقي والوجود الكريم أي لكي تعيش ولا تنقرض قصد مصر الشعبية معنويا وأخلاقيا إلى آخر ما. ثم قال في آخر تكلم عن خطورة الديون على الأمة وخطورة الانفتاح غير المحسوب على الأمة وتكلم عن خطورة الانفاق الحكومي والانفتاح على الغرب. ثم قال كلمات على جانب كبير من الأهمية اللي هي تعكس إن مصر فلسطين البيت المقدس كل حبة رمل تعيش في حنايا شعوب قلوب العالم العربي والإسلامي وأنه لا قيمة لمصر ولا للعالم العربي والإسلامي بدون بيت المقدس وفلسطين وشعب فلسطين ولا مكان للعالم العربي والإسلامي طالما في فلسطين في قبضة الكيان الصهيوني. قال جمال حمدان وأرجو يعني أن إخواننا حينما يستمعون هذا الكلام يرددونها ويكتبونها بحروف من نور لأنها تذكرة وربنا قال فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال جمال حمدان أن قدر مصر أن تتحمل هموم وأحلام أمتها العربية والإسلامية. شوف الكلام اللي بيقولوه سور العلماء الأمة ماذا يقول؟ إن قدر مصر أن تتحمل هموم وأحلام أمتها العربية والإسلامية، وألا تتخاذل عن تحمل مسؤولياتها على أكمل وجه مهما كانت الظروف الداخلية أو الخارجية ومهما كان جحود الأشقاء. ثم يقال جمال حمدان: مصر بالذات محكوم عليها بالعروبة والزعامة، مصر محكوم عليها بالعروبة والزعامة، فمصر لا تستطيع أن تنسلخ من عروبتها، لا تستطيع أن تنسلخ من إسلامها أو أن تنضوها عن نفسها حتى لو أرادت، لا تستطيع أن تنسلخ من عروبتها وإسلاماتها ومسؤولياتها تجاه العالم العربي والإسلامي. كيف وهي، ده كلام جمال حمدان، إذا مكثت مصر عن استرداد فلسطين العربية كاملة من البحر إلى النهر وهادنت وحكمت عليها بالضياع، فقد حسمت مصر على نفسها أيضا بالإعدام وبالانتحار، وسوف تخسر نفسها ورصيدها بالماضي والمستقبل، التاريخ والجغرافيا. كلمات من نور، ما أحوجها عشان ندرك إخوانا، ونحن نتكلم عن جمال حمدان نتكلم عن أحد أبناء هذه الأمة كان يعيش طموحات وآلام وأمال، ليس وطنه مصر فحسب، الوطن العالم العربي والإسلامي وفلسطين البيت المقدس، وبيتكلم عن تحرير كامل التراب الفلسطيني، مش دولتين ولا دولة في إسلام في مقابل السلام، الأرض في مقابل كذا، كلام بيتكلم تحرير، وإن هذه مسؤولية مصر وهذا قدر مصر أن تكون زعيمة قائدا كما كانت أيضا على عهد صلاح الدين وقطز ونجم الدين الأيوب، وكما كانت على عهد نور الدين زنكي وعلى عهد قطز التي هو عاوز دايما في ذهنه، رجل درس التاريخ والجغرافيا، يقول هذا هو قدر مصر، لا يمكن أن تتخلى عن دورها الريادي والقيادي، قدرها ربنا. والعدو أيضا الصهيوني يكره مصر، الغرب يكره مصر، يكرهونها ولكنه يخشون مصر ويخافون من مصر، ولذلك يلجؤون إلى ماذا؟ إلى تخريب مصر من الداخل، واستطاعوا أن هم يوهموا الأمة أن في حدث اسمها خطر الإرهاب الإسلامي، هذه القضية الخطيرة، لكن مصر في جميع الحال قالوا مصر كده هي فيها في مصر مفاتيح بيت المقدس، فإذا ضعفت مصر اقتصاديا ضعفت عسكريا، وإذا ضعفت عسكريا أصبح الطريق مفتوحا أمام اليهود إلى بيت المقدس. إذن جمال حمدان لما بندرس تاريخ جمال حمدان وحياته نعرضه للقضية الكبرى التي من أجلها، وهذا أحد المحاور الرئيسية، وأيضا يعني الدور الحقيقي فيما يتصل بدوره في تنبيه الأمة إلى الخطر الصهيوني غربي. أيضا الشيء الذي يلفت النظر وإحنا نعرض المحاور المفروض اللي هو النشأة والتربية، فجمال حمدان رحمه الله يعني ولد في قرية ناي محافظة القليبية في مصر فبراير 28، ومصر تحت الاحتلال الإنجليزي، وفلسطين تئن من وطأة التهويد الإنجليزي اليهودي منذ سنة 18. ولد في ظل العالم العربي الذي أسقط الإنجليز خلافته ومزقوه، عاصر الصحوة الإسلامية، عاصر نكبة فلسطين وإعلان قيام الدولة اليهودية، عاصر سقوط الحكم الملكي والانقلاب العسكري في يوليو 52 والانقلابات العسكرية في العالم العربي. نشأ في أسرة كلها صلاح وعلم، تنحدر من قبيلة بني حمدان العربية، حصل على الابتدائية من مدرسة شبرا ثم الثانوية العامة، ثم التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة، وتخرج وهو عنده 20 سنة عام 48 بامتياز، عمره لا يتجاوز 20 سنة. عين معيدا الكلية، ابتعث إلى إنجلترا جامعة ريدينج، عاد بعد حصوله على الدكتوراه عام 53، انضم إلى هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة، وظل يعني يدرس بها لغاية سنة 1969، بعدين استقال بعد 16 سنة من التدريس، تفرغ للبحث العلمي، واستشهد في 17 إبريل نيسان 1993، أي بعد 24 سنة من بداية الاعتزال رحمه الله رحمة واسعة. أنا بتكلم هنا عن مرحلة النشأة والميلاد، لابد ان احنا نلقي نظرة على البلد اللي نشأ فيه في ظل النشأة والتربية. أسرة كلها صلاح وتقوى، ربته تربية جيدة مستقيم، درجة لما سافر إلى أوروبا معها لم تستهويه الحياة في أوروبا وأصر على العودة إلى بلده. مع انتهاء 5 سنوات حصل ماجستير ودكتوراه رجع لأنه كان متفوقا، رجل قمة في العلوم السياسية والاستراتيجية والجغرافيا والتاريخ والعلوم الاجتماعية. لما وصل الظروف المحلية كما قلنا الأمة العالم الإسلامي، لأن مصر كانت تحت الاحتلال الإنجليزي، فلسطين تحت الاحتلال الإنجليزي، تونس والجزائر والمغرب تحت الاحتلال الفرنسي، أيضا كانت ليبيا اللي بيسموها طرابلس الغرب تحت الاحتلال الإيطالي، أفريقيا تداعى عليها الأسبان والبرتغال والدول، يعني العالم الإسلامي تعرض لهجمة شرسة من الدول الاستعمارية التي كانت تنطلق من نظريتان سياسيتان. الدول الكبرى لها الحق في التهام الدول الصغرى والدول والملك المباح، اي حته اي منطقه يضع الغرب اياده، زي ما حصل مصر تحت الاحتلال الانجليزي وفلسطين تحت الاحتلال الانجليزي. ايضا قدر هذه الامه اللي وقعت في قبضه الاحتلال ان تاتي بقاده وزعماء تاتمر باوامر قوات الاحتلال وتحافظ على احتلاله وسلامه الاحتلال في بلاد المسلمين. سلطه عطلت الشرائع وسدت الحياه الاجتماعيه، اشاعه الفحشه، تقنين بيوت البغاء، الخمر، تغريب المجتمع وصبغه بالصبغة الأوروبية، الحث على السفور وخلع الحجاب، فتح كما قلنا دنلوب يضع نظاما تعليميا يحرف الأمة من ثقافة شرعية وتاريخية، ومقررات دراسية تضعف الانتماء للعروبة والإسلام، فساد في مناهج التاريخ والجغرافيا واللغة العربية ومقررات الدين، البعثات التنصيرية تغزو المجتمع المصري وغيره من المجتمعات العربية للمرة الأولى في تاريخ الأمة العربية والإسلامية، اقتصاد الأمة بيد قوات الاحتلال الإنجليزي بعد أن أثقلتها القادة بالديون الربوية، والنموذج الخديوي إسماعيل الذي في عهده افتتحت قناة السويس 1869 بأموال مصرية وحفرها المصريون وهم يعني أصبر 120 ألف ماتوا في التراب، كانوا يحفرون مسخرون الصخرة، شعب مصر حفر القناة واستدان الخديوي إسماعيل علشان يهيئ مصر والاستقبال الملكة أوجيني ملكة فرنسا، وعمل حفل افتتاح وأموال وأسهم قناة السويس معظمها في يد الفرنسيين والإنجليز، وبعدها جاء صندوق الدين ومراقب إنجليزي ومراقب فرنساوي، وإذا بنا مصر تجد فيهم الأسطول البريطاني يقف في الإسكندرية، وإذا به وتكون الهجوم الإنجليزي، ووقعت مصر في قبضة الاحتلال الإنجليزي سنة 1882. إذن هذه هي ظروف الوطن. إذن جمال حمدان عاش في وطن يئن من وطأة الاحتلال الأجنبي، وأمة تئن من وطأة الهيمنة الأجنبية، أمة تعاني من التغريب، أمة تعاني من سوء التربية. في هذه الظروف قدر لجمال حمدان أن يخرج وأن يتعلم، وفي نفس الوقت عاصر في هذه المرحلة كما قلت قيام الدولة اليهودية على أرض فلسطين. جمال اهتمامات جمال حمدان، لما نقرأ التاريخ اختم جمال حمدان بالخطر الصهيوني المدعوم من الدول الاستعمارية على فلسطين والعالم العربي، وخطر البرنامج النووي الإسرائيلي على العالم العربي. أنا أعرف أن في بداية حكم الرئيس عبد الناصر أعتقد تم إنشاء هيئة الطاقة الذرية، وأعتقد أن كان في بداية لبناء مفاعل نووي في مصر، ده قبل أن يبدأ، قبل أن تقوم الكيان الصهيوني بمعاونة فرنسا ببناء المفاعل النووي. في هذه المرحلة أعتقد مصر كانت تسعى جادة لأن يكون لديها برنامج نووي، وتم أعتقد دراسات عملت، لكن يدري يد خبيثة امتدت لتسحب الملف بأكمله. لا أذكر أعتقد ده في عصر الرئيس السادات، يعني إن لم تخن الذاكرة، لأن أذكر أن الرئيس السادات لما جه الرجل اللي هو وكيل وزارة الخزانة سايمون ما عرفش مين، وبيقال له انت المفروض انت هتمشي في نفس السياسة بتاع الخط عبد الناصر ولا لك السياسة، فقال لا لا خطر. فطلب ساعتها ان هو عملية ان وقف برنامج التصنيع السلاح وبيع القطاع العام وتصفية القطاع العام. هذا كلام طبعا كلام ده نشر، لكن عاوز اقول في هذه الظروف جمال حمدان بدأ يذكر ادرك ان الكيان الصهيوني يسعى لان يكون عنده سلاح نووي، وبالتالي اذا الخطر لن يقف عند حدود فلسطين. ففي نفس الوقت كان جمال حمدان يدرك من خلال كتابته عن جغرافية العالم الإسلامي ان العمل الإسلامي عنده امكانات اقتصادية اخمى، ارض زراعية وامكانيات للتصنيع وايدي عاملة رخيصة والماء كل شيء متوفر والامكانيات لكي تبقى الأمة، خاصة ان النيل له اثر كبير في حياة الأمة. فوجد ان اذا الأمة عندها امكانيات ضخمة، وان الظروف الاقتصادية الدين الذي وقعت مصر فيه نتيجة بناء قناة السويس ونتيجة وجود الاحتلال الأجنبي، لو تحررت الأمة من قبضة الاحتلال الإنجليزي وقيض الله لها حاكما ربانيا يقود الأمة ويسعى لحماية مصالحها ممكن تتحل مشاكل الأمة. فهو كتب عن جغرافية العالم الإسلامية وإمكانيات الأمة، قال بس الأمة تحتاج إلى حاكم شجاع عنده قدرة انه يوظف امكانيات الامة ليخرج بها من هذا المأزق الاقتصادي وينهي الاحتلال الاجنبي. عصى جمال حمدان الامة وهي تقترض وتعاني من الفقر والمرض والجهل، عصر بناء السد العالي وله وجهة نظر، قال بعدها ان السد العالي مصر تتآكل جغرافيا، ولا ده هذا موضوعه الان. عصر موقف العربي في مواجهة المشروع الصهيوني من سنة 18، عجز في مواجهة المشروع الصهيوني، عدم الاكتراث لهذا الخطر الذي يتوحش يوما بعد يوم. وسبحان الله من 1918 حتى الآن، وجاء جمال حمدان وولد ومات، وحتى الآن لم تضع الأمة قدمها على الطريق الصحيح لرفع الاحتلال الأجنبي لبلاد المسلمين ولتحرير بيت المقدس ولكسر شوكة. حتى الآن لم تستطع الأمة أن تضع قدمها على الطريق الحي، هي ماشية في طريق نسأل الله السلامة والعافية، طريق التنازلات وتصورها أن العدو الصهيوني سيكتفي بما أخذ أو سيكتفي بما نهب أو أنه يقف عند هذا الحد، أو في حاجة اسمها مواثيق دولية وفي حاجة اسمها منظمات دولية. هذا وهم، العدو لا يأبه، داس كل العدو الصهيوني داس كل قرارات الأممية بالنعاز، كل القرارات التي تثبت الجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني ضد العالم العربي والإسلامي داسها العدو الصهيوني بالنعاز. العدو الآن يبحث عن ما هو أخطر من ذلك. فإذا جمال حمدان عاصر هذا الموقف وعجز الأمة في مواجهة المشروع الصهيوني وعدم اكتراث الأمة لهذا التوحش، رغم الضربات التي وجهتها الصهيونية إلى العالم العربي في 48 و49 و56 و67 وحتى مع العبور العظيم الذي تحقق سنة 73، ويبدو ذلك في اتفاقيات ما تسمى باتفاقيات السلام، وزاد وغطى على ذلك. وهذا الذي شاهده جمال حمدان، الاعتراف للعدو الصهيوني بأنه صاحب فلسطين رغم نصر اكتوبر العظيم او العاشر من رمضان وخروج مصر من صف المواجهة، على الرغم ان جمال حمدان كما قال ان مصر مكتوب لازم عليها الزعامة والقيادة وانها مسؤولية رفع هذا السرطان من جسد الامة الاسلامية. طبعا هذا فيما يتصل، اذا جمال حمدان القضية الكبرى التي ركز عليها توحش المشروع الصهيوني المدعوم من الدول الغرب، ايضا الثروات الامة المنتهبة استقلالها المضيع. اذا جمال حمدان وايضا في الوقت الامة ما بتأخذ بالاسباب لكي تدرك عصر الانفتاح العلمي. الانجازات العلمية لجمال حمدان ده محور لابد ان ننتبه اليه، شخصية مصر دراسة في عبقرية المكان 1976 اللي تعتبر ملحمته العلمية الكبرى، اربعة اجزاء عكف عليه 10 سنوات في 4000 صفحة، له مؤلفات تزيد على 95 مؤلفا، منها تشوف علشان نعرف توجه جمال حمدان، اهتمامات جمال حمدان، قضية فلسطين ومحور الاستعمار والصهيونية 1964، قضية فلسطين والعدو الصهيوني، التخطيط الإقليمي بين موارد المياه والسكان في مصر، ليس اليهود من بني إسرائيل، اليهود أنثروبولوجيا، اليهود أنثروبولوجيا، عاوز يقول الذين يدعون أبناء اليهود بيعتبروا نفسهم أنهم أبناء عمومة قطاع من أبناء هذه الأمة وأنهم جزء من النسيج المنطقة العربية، قال لهم لا 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 لا، أنتوا فين؟ أنتوا من يهود القوقاز، أنتوا من وثني في الأصل البحر، منطقة بحر الخرزة، أنتوا دخلتم في اليهودية، أنتم الذين كنتم يهود وسط وشمال وشرق أوروبا وجزء كبير منكم لا علاقة لكم بالعالم العربي والإسلامي. كتب كتاب يهود أنثروبولوجيا، أو كتاب آخر أهداه إلى سارتر اللي هو صاحب الصديق اللي هو الوجود اللي كان صديق سيمون دي بوفوار، يكتب له يقول له ليس اليهود من بني إسرائيل، وأهداها إلى سارتر عشان يقول له يا سارتر لا يمكن لهذا الكيان السرطاني أن يعيش، لابد أن يستأصل في يوم ما. ولأن كان سيمون دي بوفوار وسارتر كانوا بيخرجوا بعد عدوان 67 في شوارع فرنسا أعتقد باريس يقولون ادفع دولارا تقتل مسلما، فجمال حمدان ماذا يفعل في 67؟ باع أرض، كتب كتابا، استخدم قلمه وقال له لا يا سارتر، لا يا سيمون، لا أنتم لستم من أبناء هذه المنطقة، أنتم كيان سرطاني ولا بد أن يخلع هذا الكيان السرطاني. وكتب أيضا، ليس كتب أيضا في الإنتاج العلمي 6 أكتوبر في الاستراتيجية العالمية. الحقيقة نصر أكتوبر حز جمال حمدان من الأعماق، قال لقد انتهت المحنة التي عاشتها أمتنا في 67 و56 ولن تتكرر 56 ولا 67 مرة أخرى، أنا لمصر أن تستيقظ، درس عظيم، لقد تحطمت أسطورة الجند اليهودي الذي لا يقهر، تحطم خط برلف، وارتفعت المعنويات وارتفعت روح جمال حمدان، مفكر عالم من أبناء هذه الأمة يحيا لقضايا أمته، مش منشغل بالدنيا، قضيته الكبرى هي أن تتحرر أمته، هي تنكسر شوكة العدوان الصهيوني، أن تصبح مصر حرة قرارها بيدها. ولذلك كتب كتابا 6 أكتوبر في الاستراتيجية العالمية في سنة 1974، ثم أردف ذلك يعني أو سبق ذلك التاريخ كتاب آخر لما وقعت 67، قال بعد نكبة 67 كتب جمال حمدان مقالة: المعركة لن تنتهي بعد بل بدأت. الكلام ده في أغسطس، النكبة كانت في يونيو 67، كتب جمال حمدان سنة في أغسطس 67 المعركة بدأت، لن تنتهي بعد المعركة، يعني مصر لن تنسى ثأرها من هؤلاء القتلة سفاك الدماء الذين يحتلوا أوطاننا وروعوا نساءنا وأطفالنا وأشعوا الفتن في ربوع الوطن العربي والإسلامي. قال جمال حمدان بقلمه: المعركة لن تنتهي بعد بل بدأت. وتكلم عن بترول العرب وأهمية توظيفه في خدمة قضايا الأمة ودراسة في العالم العربي، يقول لهم يا عالم العربي يا أنتم أصحاب الأمجاد أين أنتم؟ لماذا لا تسرعون لمواجهة التحديات؟ لماذا لا تتوحدون؟ لماذا لا تكونوا على قلب رجل واحد؟ لماذا لا تستعيدون وحدتكم؟ كتب جمال الاستعمار والتحرير في العالم العربي، وتكلم عن فلسطين والوحدة، ثم وهذا يعني المقال الذي كتبه سنة 1964 قبل النكبة ب3 سنوات، قال: ماذا تعد إسرائيل عسكريا؟ نوفمبر 94، كان ينبه شعب مصر، وكان ده في عهد الرئيس عبد الناصر، وكان أيامها فيه موجة القومية العربية، يعني كتب مقالة يريد أن يوقظ مصر وشعب مصر وجيش مصر إن العدو يعد لحرب قادمة. نفس الشيء سعد الدين أحد هو كان كاتب في جهية الأهرام، كتب السلام المستحيل، سعد الدين وهبة رحمة الله عليه الذي توفي أيضا في ظروف غامضة وكان هو أصلا ضابط من ضباط الشرطة، ولكن له كان صحفيا وكان له باع في مجال النشاط الاجتماعي، كتب كتابا السلام المستحيل. وهذا الكلام أعتقد نجدرية يوسف نشر الجانب المقال يحذر مصر حكومة وشعبه من خطورة أن الكيان الصهيوني يعد العدوانات على مصر، وتكلم عن التسليح فوق الوصف. الذي مكن لهذا التسليح للعدو الصهيوني هي الدول الأوروبية. كتب أيضا جمال حمدان ماذا تعد إسرائيل عسكريا، يعني الناس بلغوا، بيذكرني أنا النذير العريان، يا قوم إني شاهدت العدو بعيني، النجاة النجاة. وهذا نداء لا زال يسق أذاننا ويجب أن يسمعه كل فرد من أبناء هذه الأمة، إن العدو يتربص بنا، النجاة النجاة. العدو لن يقنع بما اغتصب، لن يقنع بما نهب، والعالم الغربي لن يقف عند هذا الحد، إنه يثيرون الفتن في ربوعنا ويسمعون إلى مزيد من التقسيم. ده عالم من أبناء الأمة تكلم وبلغ. ثم كتب أيضا مقالة أخرى، إسرائيل الصهيونية وأرض فلسطين، قضية فلسطين والموقف العربي، الوحدة العربية ومعركة العودة والاستراتيجية النووية. ثم يأتي بعد ذلك جمال حمدان في محاولته، يعني في كتابه له عبقرية ضد الانحناء كما ذكر فيها، يعني شيء يؤكد لنا أن الناس صنفان، موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياؤهم. جمال حمدان رحمة الله عليه يعني كان حريصا على أن يعني يركز على هذا الجانب ويحيي الأمة، فكما ورد في هذا الكتاب الذي أحد الأشخاص الذي أحس بما حدث لجمال حمدان ودونها في كتاب الله، وتكلم عن الظروف الدولية المحلية التي في ظلها عاش جمال حمدان، انهيار السلطة الراشدة وسيطرة الصهيونية على مراكز الحكم في بلاد العالم العربي، ثم تخلى أمة قلتها الديون، الدول الكبرى لها الحق، سيكس بيكو وظرف الخلافة، ثم تكلم عن أداء تقويم أداء جمال حمدان، فقال فترة ما قبل الجامعة وفترة الجامعة وما بعد الاعتزال. القضية الكبرى التي من أجلها عاش جمال حمدان وما هي الأسباب التي دفعته إلى الاعتزال، وقال أنه عاصر أحداثا جساما ثم عاصر العدوانات المتكررة. لكن اللي همنا بالدرجة الأولى عشان ننجز وننتقل إلى فقرة أخرى بالنسبة لما يجري حولنا، جمال حمدان استطاع أن يشخص الداء ويشخص الدواء، ولكنني أطالب الآن علماء الأمة، علوم السياسية والاستراتيجية والتاريخية، الناس المسؤولين عن قضايا هذه الأمة، أن يكون لهم لقاءات ورش عمل يجمعون فيها فكر جمال حمدان وفوزي محمد طايل أستاذ الاستراتيجية الشاملة في أكاديمية نصر العسكري رحمة الله عليه، وأيضا فكر حامد ربيع رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فكر سعيد عبد الفتاح عاشور اللي هو الحروب الصليبية صفحة من صفحات الجهاد العربي، ما كتبه عبد العزيز الشناوي اللي هو الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها. أنا عاوزين نجمع فكر هؤلاء العمالقة ونبتدي ندرس كيف نواجه الأخطار. يجب أن يكون للعلماء دور. هذا إنسان يعني ضحى بنفسه، اعتزل الدنيا مش علشان يعني عزلة التنسك والزهد التي يعطل الإنسان فيها الفرائض الكبرى، لا، الرجل كان حريصا كل الحرص على أنه يعالج قضايا الأمة وينبه الأمة إلى الأخطار المحدقة بها. هذا الذي فعله جمال حمدان يجب أن يكون دائما موضع دراسة. آخر المسائل التي نعرض لها بالنسبة لجمال حمدان، أنه كان حريصا على تسجيل ما ورد في خلاجات خواطرهم من مسودات الكتب. كان ينوي إصدار كتاب عن جغرافية الإسلام يسميه الدين الوسط المعتدل، وقد حدث أخاه عبد الحميد قبل وفاته أنه قد انتهى من آخر مخلفاته، واختار له جمال عنوان العالم الإسلامي في الاستراتيجية العالمية. أين هذا الكتاب؟ هذا كان قول جمال حمدان، أخوه قال إن قال سيدفع إلى المطبعة بهذا الكتاب، لكن لا ندري أين ذهب هذا الكتاب. اللي هي العالم الإسلامي في الاستراتيجية العالمية، ده كان آخر عهد جمال حمدان بالدنيا. طبعا الشيء الآخر عصر طبعا الحرب العراقية الإيرانية، هنتجل مرة أخرى. الشيء الآخر جمال حمدان اتسم بالشجاعة والصراحة المعهودة فيه والتي تحلى بها طوال حياته، كان يفعل ما يقول ويكتب ما يؤمن به، قد كلفه ذلك غاليا، وقد وهذا سمته حفنة من العلماء الأحرار الذين قامت على أكتافهم الثقافات والحضارات التي عرفها التاريخ، والتي في سبيلها ذاقوا ألوانا من الحرمان والاضطهاد بل والموت أحيانا، ومن هؤلاء جمال حمدان. لقد حذر جمال حمدان الأمة وليس مصر وحدها من خطر الصهيوني المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية وأهمية المقاومة، وحذر من خطورة المشروع النووي الصهيوني في الستينات، ونبه إلى ذلك الخطر في مؤلفات عديدة، ونبه إلى خطر التسليح الذي تقوم به أوروبا للكيان الصهيوني على أرض فلسطين. فرنسا وألمانيا وأمريكا، ألمانيا قدمت الغواصات النووية وقدمت أيضا المال وقدمت زوارق التلبيد، وفرنسا قدمت المشروع النووي، وأمريكا تطوير أسلحة الدمار الشامل. حذر جمال حمدان من الأخطار المحدقة، وكأني به يردد كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا قوم إني أنا النذير العريان. أيها المشاهد الكريم، صفحات مطوية من تاريخ هذا الرجل العظيم جمال حمدان، وهو واحد من علماء هذه الأمة. ما أحرى بنا أن نعكف على مؤلفاته، ننشر فكره بين أبناء هذه الأمة، لأن هؤلاء قوتنا، وهؤلاء هم أسوتنا، وهم حملة هذا الدين إلينا. أيها المشاهد الكريم، وفي هذه الفترة الباقية أود أن نذكر، وهذا أختم به، فقرتين أمامنا. الفقرة الأولانية أن جمال حمدان رسم الخطوط العريضة لاستراتيجية الكيان الصهيوني المدعوم من الدول الغربية، المنطلقات الفكرية، وإلى أي مدى سيذهب المشروع الصهيوني، وتحت عنوان اعرف عدوك. أولا تكلم عن دور المؤسسة الإسرائيلية في تنفيذ الاستراتيجية الصهيونية، تكلم عن أنها تنطلق من منطلق عقدي التوراة والتلمود والتاريخ اليهودي، وهن الدولة الصهيونية دولة عسكرية، دولة عسكرية، منهج الفكر العسكري. وتكلم المبادئ الحرب الإسرائيلية تقوم على المفاجأة والمبادئة والردع والهجوم المسبق، الحرب الوقائية، الردع النووي، الحرب الصاعقة. وتكلم عن أهداف الاستراتيجية الإسرائيلية اللي هي كان اللي هو الغاية القومية، انه يقيم دولة يهودية في قلب العالم العربي والإسلامي تمهيدا لدولة يهودية عالمية. ايضا تحقيق الامن للكيان الصهيوني. نمرة ثلاثة، منع العرب من التوحد، وايضا منع العرب من القتال. يبقى يحول معناهم، لانه عارف ان القتال سيحلي الأمة، الجهاز يحلي. يبقى كان حرصه هو في استراتيجيته منع العرب من التوحد في 56 و67، ومنع العرب من القتال. وبعدين أيضا من أهداف هذا المشروع الاستراتيجي تحقيق أهداف الدول الاستعمارية في المنطقة. العجيبة أن هذا المشروع الصهيوني يعني قال أنه بيعتمد على جيش يهودي قوي، شعب مسلح، مش الجيش بس، الشعب كله تحت السلاح. الاستيطان في الأرض المحتلة عبارة عن ترسانات، جهاز مخابرات قدير، الاعتماد على العلوم والتكنولوجيا، الدعاية والحرب النفسية، تبديل القادة، ما فيش حد بيقعد على طول في مقعده، يعني حماية يعني إذا المفروض في استراتيجية، لكن الوقت لا قد داهمنا، وأريد أن أختم، ولكن سنرجع إلى استراتيجية العدو كما لا عشان ندرك. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وعدوا لهم ما استطعتم، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. عشان ندرك أيضا أن دعم فلسطين في رقابنا فريضة شرعية وضرورة حياتية، تحريرها من النهر إلى البحر فريضة شرعية وضرورة حياتية. كلمات من نور لأحمد ياسين جنبا إلى جنب، وإذا نجم من النجوم الذي نفتقده في الليلة الظلماء. قال: أرض فلسطين أرض عربية إسلامية اغتصبت بقوة السلاح من قبل اليهود الصهاينة، ولن تعود إلا بقوة السلاح، وهي أرض وقف إسلامي، ولا يجوز التنازل عن شبر منها حتى إذا كنا لا نملك القوة اللازمة لتحريرها. ثم قال الرجل رحمة الله عليه: إن الموت مكتوب، طالما أن الموت مكتوب علينا فالشاطر هو الذي يموت ميتة حلوة. أنا أحب الحياة جدا، ولكنني أرفض حياة الذل والخنوع والعدوان على نفسي، ولأننا طلاب شهادة فلسنا نحرص على هذه الحياة التافهة الرخيصة، لأننا نسعى إلى الحياة الأبدية، ولذلك نحن سائرون على الدرب، لأننا طلاب جنة عرضها السماوات والأرض. أنا إنسان عشت حياتي كلها أملي واحد، أملي أن يرضى الله عني. رحمة الله عليك يا أحمد ياسين، ورضي الله عنك وعن إخواننا السابقين من الأولين والآخرين. ونختم حديثنا هذا بحديث لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. أيها المشاهد الكريم، ما أحوجنا أن نقف وقفات للمحاسبة في ضوء ما عرضنا له من فكر جمال حمدان، النشأة والتربية والقضية التي من أجلها عاش، وفي أثناءها نسي نصيبه من الدنيا، ما تزوج ورفض أن يقيم في الغرب، آثر أن يعود لوطنه لكي يعود معركة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذه فريضة في رقبته. ما ركن إلى الدنيا ولم يرجع، لا كره حرصة وأن يعاني ما يعاني. وفي النهاية أسأل الله عز وجل أن ينزله منازل الشهداء. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ناصعات.